أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الصرف من الربح على المؤنى يتصور على أنحاء. النحو الأول واضح، وقلنا هو القدر المتيقن من الأدلة الاستثناء، وهو الصرف المباشر المعبر عنه بالاستهلاك، أن يستهلك نفس الربح. وقلنا أنه ليس المقصود أن يستهلك نفس الربح، يعني أن يكون الربح طعاما فيأكله، حتى إذا كان الربح مالا نقدا إذا اشترى به طعام وأكله هذا استهلاك مباشر للربح. المهم أن الربح لا يبقى، لا يحتفظ به. النحو الثاني أن لا يستهلك الربح، يحتفظ به لكن يصرف على المؤنى من منافعه غير الاستثمار، من منافعه الطبيعية، يعبرون عنها من منافعه الطبيعية، دار يسكنها، سيارة يركبها يستعملها، يسد حاجته مؤنته يعني يركب هذه السيارة، بقرة يحلبها فيسد حاجته بشرب لبنها مثلا وأمثال ذلك. فالربح يحتفظ به لكن يصرف على المؤمن من منافع ذلك الشيء، منافعه العادية الطبيعية. هذا الصورة الثانية أو النحو الثاني. النحو الثالث أن يحتفظ بالربح لكن يصرف على المؤمن من أرباح ذلك الربح، يتخذ رأس مال الربح يتاجر به بالتجارة ويصرف على المؤن من الربح الحاصل من ذا من رأس المال المتخذ من الأرباح. هذا النحو الثالث، هذا النحو الثالث. خب قلنا أنه كانت مسألة الحاق الثاني بالأول، قلنا لا إشكال فيها عندهم، الثاني يلحق بالأول، واضح. يعني كما يستثنى الربح المصروف على المؤنى مباشرة والمستهلك لأجل المؤنى يستثنى من الربح لا يجب فيه الخمس، كذلك يستثنى الربح من النحو الثاني، واضح، الذي يصرف على المؤنى من منافعه الطبيعية، نسميها ليس الفرق بينهما يتفاوت. هذا الإلحاق لا إشكال فيه عندهم، وقلنا أن هذا الإلحاق واضح، واضح، وذلك ما قلناه من أنه العرف يفهم يرى صدق المؤنع لمن على نفس الربح المحتفظ به، مو الربح اشترى به سيارة واحتفظ بها، السيارة تعتبر ماذا؟ مؤنع. اشترى بقرة، بقرة يصدق عليها أنها ماذا؟ مؤنة. إذا صدق عليها أنها مؤنة تستثنى حينئذ من أدلة وجوب الخمس بلا إشكال. التخريج لهذا اللي ذكروه هو هذا، تخريج هذا أن هذا الإلحاق ناشئ من أن هذه الأمور في النحو الثاني لا يتصور فيها الاستهلاك المباشر، لا يتصور فيها الاستهلاك المباشر، وإنما اللي يتصور عادة هو الاستهلاك عن هذا الطريق، لأن يحتفظ بالشيء ويستفيد من ماذا؟ من منافعه الطبيعية. عدم إمكان الاستهلاك المباشر في هذه الأمور هو اللي يصحح ماذا؟ إطلاق المؤنة على نفس الشيء. هذه النكتة موجودة بالثاني ما موجودة بالثالث، لأن الثالث يتصور فيه الاستهلاك المباشر، الربح الذي يتخذه رأس مال كما يمكنه أن يستخذه رأس مال ويصرف على مؤنته من الأرباح الحاصلة منه بإمكانه أن يصرف على مؤنته شنو؟ منه مباشرة. إذن الاستهلاك المباشر والصرف المباشر غير ممكن بالنحو الثاني، بينما هو ممكن غير ممكن بالنحو الثاني بينما هو ممكن في النحو الثالث. هذا هو الفرق بينهما اللي أوجب وضوح صدق المؤنى على هذه الأمور في النحو الثاني، لأن النحو الثاني لا يمكن فيه الاستهلاك المباشر هذا القدر المتيقن من الأدلة، الصرف المستثنى كقدر متيقن من الأدلة وهو الاستهلاك المباشر هذا غير ممكن في ماذا؟ في النحو الثاني. واضح؟ هذا عدم إمكان الاستهلاك المباشر في النحو الثاني هو الذي أوجب صدق المؤنى على هذه الأمور فيصدق عليها المؤنى، وقلنا أنه لا ينبغي التشكيك في صدق المؤنى على هذه الأمور ولا ينبغي التشكيك في صحة استثناء هذه الأمور من الربح، وإنما الكلام يقع في الثالث والخلاف يقع في الثالث هل يستثنى أو لا، هل تصدق المؤنى أو لا. فقلنا أو نقول أنه لا إشكال عندهم في أن مجرد وضع الربح رأس مال والاستفادة من أرباحه على المؤنى، الانتفاع من أرباحه على المؤنى هذا وحده من دون إضافة عنصر جديد هذا وحده لا يوجب الاستثناء من أدلة وجوب الخمس. وإذا قلنا الشاهد على هذا أنه لا قائل بعدم وجوب الخمس في مطلق أو في رأس المال مطلقا وفي جميع الحالات، لا أحد يقول بذلك. الأقوال في المسألة عديدة أو الاحتمالات قول عديدة. قول الأول الاحتمال الأول هو وجوب الخمس مطلقا، وجوب الخمس في رأس المال المتخذ من الأرباح معدل التجارة مطلقا يجب تخميسه، رأس المال إذا اتخذ من أرباح تلك السنة كما بينا يجب تخميسه مطلقا في جميع الحالات. وهذا الإطلاق شرع التفصيلات الآتية، التفصيلات الآتية في الأقوال الآتية يجب تخميسه مطلقا. هذا القول نسبة إلى المشهور، وطبعا المقصود بالمشهور مشهور المتأخرين، لأن المسألة ما محررة بهذا الشكل وبهذا الوضع في كلمات القدماء. اختاره السيد الماتن صراحة في العروة لكن بعنوان الاحتياط، احتياطا اختاره والتزم بوجوب الخمس احتياطا في مطلق رأس المال. هذا القول الأول. شو دليل هذا القول الأول؟ دليل هذا القول الأول هو أن المؤنى المستثنات التي دلت الأدلة على استثنائها هو عبارة عن الصرف الاستهلاكي المباشر في المؤنى أو ما يلحق به، هذا نلتزم بشمول أدلة الاستثناء له. فالربح الذي يصرف ويستهلك في المؤنى هذا يستثنى، الربح الذي يشترك في الشيء ويستهلك منافع الطبيعية لذلك الشيء في المؤنى كالبقرة والسيارة والدار وكذا هذه تستثنى ولا يجب فيها الخمس. وأما النحو الثالث فلا يستثنى. لماذا لا يستثنى؟ قالوا لأن الأدلة كما تقدم في بداية الدرس السابق قلنا دلت على استثناء ما يصرفه الإنسان من أرباحه في مهنته، العبارة الجامعة ما يصرف من الربح على المهنة هذا يستثنى، هذا غير متحقق في القسم الثالث لأن ما يصرفه على المؤنى يعني يصرفه على المؤنى ليس رأس المال وإنما شنو أرباح رأس المال، الحاصل من رأس المال يصرفه على المؤنى. أما نفس رأس المال يعني نفس الربح اللي حصل في هذه السنة واتخذ رأس مال هذا لم يصرفه على المؤنى، فلا يجمله الدليل الدال على استثناء ما يصرف من الربح إعلانا على المؤنى لأنه لم يصرف على المؤنى وإنما احتفظ به وبقي جامدا وإنما صرف على المؤنى من من أرباحه ومن حاصله. إذن رأس المال لا يمكن جعل مشمول بأدلة الاستثناء، لأن أدلة الاستثناء تدل على استثناء ما يصرف على المؤمن من الأرباح، وهذا ليس صرفا على المؤمن، ليس مصروف على المؤمن من الأرباح، وإنما المصروف على المؤمن هو الربح الحاصل من ماذا؟ من رأس المال. وأما رأس المال يصح أن نقول أنه ربح مرت عليه سنة ولم يصرف في المؤمن، يشمله دليل التخميس ولا يدخل في باب الاستثناء. هذا الأمر، لولا العناية العرفية اللي تلحق الثاني بالأول التزمنا به حتى في ماذا؟ حتى بالثاني. المعتبر في الاستثناء أن تصرف الربع في مؤنتك، أن تصرف الربع في المؤنة. في النحو الثالث واضح أنك ما صرفت الربح في المؤنة، وإنما صرفت حاصل الربح في المؤنة كما قلنا. في النحو الثاني بل التزمنا به بالاستثناء والتزموا بالاستثناء لهذه النكتة العرفية، وهذا لوضوح صدق المؤنة على نفس ماذا؟ على نفس رأس المال. سيارة مؤنة هي لنفسها، ليش؟ بنكتة أن السيارة لا يمكن الاستهلاك المباشر فيها، الدار لا يمكن استهلاكها مباشرة، فاستهلاكها والصرف يكون بهذا الشكل، بينما في النحو الثالث لا كما قلنا يمكن فيه الاستهلاك الشنا مباشرة، يتمكن أن يصرف نفس الربح في ماذا؟ في المؤنة مباشرة. ومن يسوي ايش يسوي؟ يشغل يسوي رأس مال ويصرف على مؤنته من أرباحه. هذا ليس صرفا في المؤنة، ليس صرفا للربح في المؤنة، فالربح يكون ربحا مرت عليه سنة ولم يصرف في المؤنة، مع إمكان صرفه شنو؟ في المؤنة. هذه مهمة، ربحا يمكن صرفه في المؤنة وما صرفه في المؤنة، جمده وصرف من أرباحها اليمن على المؤنة. هذا تشميش، ما هو أدلة التخميس؟ كل ربح كل فائدة تمر عليه سنة ولا يصرف في المؤنة يجب فيه الخمس، هذا أيضا كذلك، مع إمكان صرفه مباشرة إعلاما على المؤمن. هل مع إمكان صرفه مباشرة على المؤمن ما الموجود للنحو الثاني؟ وهذا هو اللي أوجب الحاق النحو الثاني بالنحو الأول. هذا هو الدليل الذي يذكر لإثبات هذا القول، وهو شنو؟ وهو وجوب التخميس في رأس المال مطلقا، في رأس المال مطلقا. القول الثاني، والثالث والرابع كما سيأتي كلها تفصيلات في المسألة، في الحقيقة تفصيلات في المسألة. القول الثاني هو الالتزام بعدم وجوب الخمس في خصوص رأس المال إذا كان في حاجة إليه، إذا كان المكلف يعني في حاجة إليه، إذا كان محتاجا إليه، على اختلاف التعبيرات. فقط إن نلتزم بعدم وجوب الخمس، أما في غيره فيجب شنو؟ تخميس رأس المال. يبدو أنه في هذا القول لا يلحظ المقدار، وإنما الملحوظ هي شنو؟ الحاجة. فأي مقدار يحتاجه لا يجب فيه الخمس، سواء كان مساوي لمؤنة السنة أو كان شنو؟ أكثر من مؤنة السنة. في قبال تفصيلاتي، الملحوظ هو الحاجة، متى محتاج أي مقدار احتاجه يجب فيه لا يجب فيه الخمس. استدل على سيجن فسر سن فسر استدل على بأن الاحتياج يوجب صدق المؤنة على نفس رأس المال، على نفس الربح، هو رأس المال يكون مؤنة، كما هو الحال في النحو الثاني، كما أن المؤنة صدقت على البقرة وعلى السيارة وعلى الدار، بالرغم من أن الإنسان يصرف على مؤنته من منافعها، هنا أيضا يقال بذلك أن الحاجة أوجب الصدق المؤنة على نفس هذا الربح الذي جعله واتخذه رأس مال. هذا رأس المال مؤنة، هذا الربح اللي يأخذ من أرباح الربح الظاهر في هذه السنة عندما يجعله رأس مال هذا مؤنة. كيف أن السيارة تكون مؤنة؟ هنا هذا رأس المال يكون شنو؟ مؤنة. ليش؟ لأن الحاجة أوجبت صدق المؤنة على نفس رأس المال. فقاسوا القسم الثالث للقسم الثاني، لكن مو القسم الثاني مع تطعيما بمسألة شنو الحاجة، تطعيما بمسألة الحاجة. الحاجة في كلمات مو عارف شنو المقصود بها، اكو فد نوع من التشويش، اكو احتمال ان المقصود بالحاجة كما يظهر من بعض الكلمات مقصود بها التوقف، ما يتوقف عليه امرار المعاش. يعني امرار المعاش الانسان يتوقف على ماذا؟ على ان يتخذ من الربح رأس مال شنو؟ للتجارة. واضح؟ بحيث لا يتمكن من امرار معاشه الا بان يجعل الربح، يتاجر بالربح ويجعله رأس مال للتجارة. هذا التوقف هو لأول وهلة واضح أنه ما يصدق في المقام. واضح ما يصدق ليش في المقام؟ ليش؟ لأن المفروض في هذا القسم والتمكن من صرفه مباشرة على من؟ على المؤنة. فكيف يمكن أن يقال أن إمرار المعاش يتوقف على اتخاذ هذا الربح شنو؟ رأس مال. لا يتوقف، لوضوح أنه بإمكانه أن يصرف رأس المال مباشرة على من؟ ها؟ على المؤنة. إذا إمرار المعاش لا يتوقف علينا على اتخاذه رأس مال للتجارة، فكيف يقال بأنه يتوقف إمرار المعاش على اتخاذه رأس مال للتجارة؟ يمكن أقول يمكن أن يكون المقصود من التوقف هو التوقف باعتبار في مورد عدم كفاية الربح بمؤنة السنة فيما لو صرفه صرفا مباشريا، بأن نفترض أن الربح يكون أقل من مؤنة سنته. مع افتراض أن هذا الربح اللي هو أقل من مؤنة السنة لو اتخذه رأس مال للتجارة فسوف يكفيه لإمرار معاشه طيلة شنو؟ طيلة السنة. هذا ممكن فرض ما بي في المحذور. مؤنة السنة كما يمثل السيد الخوي 360 دينار كل يوم يصرف دينار مثلا، لكن الربح أقل من هذا 250، لكن هذا الربح لا شغله يجي يشد المؤنة طيلة السنة. في هذه الحالة يصح أن يقال بأن إمرار معاشه طيلة السنة يتوقف على اتخاذ هذا الربح رأس مال للتجارة. يصح أن يقول هذا، يقال بهذا. هذا احتمال يعني في تفسير الحاجة. احتمال آخر في تفسير الحاجة مطابق لكلمات بعضهم أيضا، وهو أن يراد بالحاجة عدم وجود مورد آخر يصرفه على المؤنة. المقدار هذا مورد آخر يصرفه على المؤنة ما عنده، فيكون المقصود أنه محتاج لإمرار معاشه إلى اتخاذ هذا الربح رأس مال باعتبار أحد الطرق اللي توجب إمرار شنو؟ معاشه. في قبال ماذا؟ أن يتخذ الأرباح مالا للتجارة طلبا للربح الزائد وطلبا للكذا والتوسع في التجارة وأمثاله. لا، المهم أن يكون محتاج إلى اتخاذه رأس مال للتجارة. والمعنى أن إمرار معاشه يتوقف على هذا، وإنما الحاجة تصدق بمجرد ماذا؟ أن يكون محتاجا إلى ماذا؟ إلى إمرار معاشه، بحيث يكون إمرار معاشه وفي حاجة إلى إمرار معاشه باتخاذ هذا رأس مال، باعتبار كما قلنا أحد الطرق اللي تأمل له شنو إمرار معاشه. الحاجة بهذا المعنى تصدق في قبال ماذا؟ في قبال من يكون عنده مورد آخر لإمرار معاشه، فيتخذ الأرباح رأس مال توسعا وطلبا للربح الزائد. ذاك يجب عليه الخمس، هذا لا يجب عليه الخمس. هذا هم موجود في كلماتهم، احتمال أن الحاجة هذا المقصود بها. احتمال الثالث في الحاجة أن يكون المقصود الحاجة بهذا المعنى، بمعنى أن إلزامه بدفع الخمس، إلزامه بدفع الخمس يؤدي إلى عدم كفاية الباقي من الأرباح لمؤنته حتى عن طريق التكسب. بمجرد أن نلزمه بدفع الخمس خمس الربح، الباقي ما يكفي للمؤنة حتى يتكسب بي أيضا شنو، لا يكفي لمؤنة السنة. أو إما هيك نفترض، أو يكون موجب يعني إلزامه بدفع الخمس يكون موجب لتنزله إلى كسب لا يليق بمقامه بشأنه. تمام الربح إذا تكسب به يقدر يتكسب به تكسب يليق بشأنه، بينما إذا ألزمناه بدفع الخمس يقل الربح، يقل رأس المال، هذا يتكسب به تكسب لا يليق بشأنه. حتى إذا كان كافيا لمؤنته، حتى إذا كان التكسب كافي لمؤنته لكنه ما دام لا يليق بشأنه هذا كافي، فحينئذ يقال أنه يكون محتاج إلى اتخاذ هذا الربح بتمامه رأس مال من دون تخميس، رأس مال المن للتجارة. وإلا إما أن يكون المال غير كافي لمؤنته، وإما أن يتنزل إلى كسب لا يليق بشأنه. هذا يوجب صدق الحاجة وصدق الاحتياج إلى اتخاذ هذا الربح رأس مال المن للتجارة. في جميع هذه الحالات الحاجة كأنه تصدق بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، وتكون الحاجة هي الموجبة لصدق المؤنة على نفس رأس المال، بحيث يكون هذا رأس المال هو مؤنة، مؤنة الإنسان، كما صدقت المؤنة كما قلنا على السيارة في النحو الثاني والبقرة وأمثالها. هذا هو القول الثاني. هذا القول الثاني أجيب عنه بهذا الجواب، يعني أعترض عليه بهذا الاعتراض، لأن الحاجة بأي معنى فرضت، المعنى الأول، المعنى الثاني، أو المعنى الثالث، لا تكفي لصدق المؤنة على رأس المال، وذلك لما تقدم في الدرس السابق وقبل قليل من أن المؤنة بأن ما يستثنى من وجوب الخمس هو ما يصرفه الإنسان من الربح على شنو؟ على مؤنته، هذا هو الذي يستثنى، وهذا هو المؤنة المستثنات. المؤنة هي ما يحتاجه الإنسان لإمرار معاشه ويشترط فيها الصرف كما تقدم. إذن ما يصرفه الإنسان في مؤنته على مؤنته من الربح هو اللي يستثنى من أدلة الخمس. وقد تقدم سابقا أنه في هذا النحو الثالث اللي هو محل كلامنا، رأس المال لم يصرف على من؟ على المؤنة، لم يصرف على المؤنة، وإنما الذي صرف على المؤنة هو حاصل رأس المال، أرباح رأس المال، رأس المال لم يصرف على المؤنة. هذا مال مرت عليه سنة كما قلنا ولم يصرف على المؤنة مع تمكنه من صرفه على المؤنة، لا تصرف عليه. المؤنة إنما تصدق على ما يصرف على المؤنة من الربح، وهذا لم يصرف على المؤنة. الحاجة بأي معنى فسرت؟ الحاجة بمعنى عدم وجود مورد آخر، الحاجة بمعنى توقف إمرار المعاش عليه، الحاجة بمعنى أنه لو خمس يتنزل إلى كسب لا يليق بشأنه، أو الباقي لا يسد حاجته. كل حاجة بكل هذه المعاني لا تصير رأس المال مصروفا في المؤنة، لا تصير رأس المال مصروفا شنو في المؤنة، يبقى هذا رأس المال مالا لم يصرف في المؤنة. وبأي وجه احنا نجي نستثني من أدلة وجوب الخمس؟ مالا لم يصرف في المؤنة مرت عليه سنة، كونه محتاج إلى من سيره مصروف في المؤنة، لا يصيره مصروف في المؤنة، يبقى هذا مال ليس مصروفا في المؤنة. فحينئذ كيف يمكن أن نقول أنه يستثنى من أدلة وجوب الخمس؟ هذا هو الإشكال. المناقشة في هذا الوجه هي هذه، أن المؤنة هي ما يصرف من الربح لسد احتياجات الإنسان الضرورية واللائقة لشأنه، لكن يشترط فيها الصرف. أما نجي نجمد الربح واضح وما يصرف منه، مع ذلك نقول بأنه لا يجب فيه الخمس، هذا لا تشمله الأدلة التي استثنى، كما هو الحال كما مثلنا في الدرس السابق مسألة التقتير. إذا قدر على نفسه ولم يصرف من الربح وهو في حاجة، مع ذلك هذا يجب فيه شنو؟ الخمس، لأنه ماله مرت عليه سنة مع حاجته إليه، ولا يجب فيه الخمس ولا يستثنى بلا إشكال عندهم. هذا أيضا يكون من هذا القبيل، سيدعى بأن المؤنة تصدق لأحد هذه الأمور الثلاثة، للحاجة بالمعنى الأول أو المعنى الثالث. هذه الدعوة أحدثها على مدعيها، ونحن لا نستطيع أن نجزم بذلك صدق المؤنة علما على رأس المال بهذا النحو. هذا القول الثاني مع جوابي. يبقى الكلام في القول الثالث. القول الثالث سيد الخوي، سيد الخوي عنده تفسير خاص به، عنده تفسير خاص به، عنده كلام، هناك كلام في تفسيره، هناك كلام في الإضافات التي أضافها إليه، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. ولانا في خمس دقائق شيء نأخذ من وقتكم. هذه رواية أحب أن أقرأها عليكم. يرويها الشيخ الصدوق في الأمالي عن المفضل بن عمر بسنده عن المفضل بن عمر، وسنده المذكور هنا صحيح على بعض الآراء، يعني هناك رأي صحح هذا السند. قال: سمعت مولاي الصادق عليه السلام يقول: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى بن عمران عليه السلام على نبينا وعليه السلام أن قال له: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني، فإذا جنه الليل نام عني. كذب، يدعي دعوة كاذبة ودليل كذب وياها، إذا جنه الليل نام عني. فإن أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ استدلال وجداني، استدلال يفهمه كل أحد ويصدق به كل أحد. المحب يحب خلوة حبيبه، فكيف ينام هذا ماذا عن لقاء ربه، عن لقاء حبيبه؟ إذن هو يكذب في دعواه. هذه مسألة حب الله سبحانه وتعالى، طبعا تختلف عن الحب لله، أخذ عنوانين واردان في النصوص وفي الأدلة، أكو الحب لله أكو حب الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية تشير إلى الثاني، إلى حب الله سبحانه وتعالى، اللي تشير إليه الآية الشريفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية أيضا يستفاد منها الملازمة بين حب الله سبحانه وتعالى وبين اتباع النبي صلى الله عليه وآله، وبين اتباع النبي صلى الله عليه وآله. بل من أبرز العلامات الفارقة لحب الله سبحانه وتعالى، بل من اللوازم الغير المفارقة له، هو اتباعه وطاعته. كيف يتصور أن الإنسان يحب الله ويعصيه؟ غير متصور. هذا حب الله سبحانه وتعالى من ينشأ؟ في الحقيقة ينشأ من مما هو مطلوب منا بصريح الآية الشريفة، من الإخلاص لله في الدين. وما أمروا، الآية غاية شديدة لأنه بها حصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويستفاد من آيات أخرى أيضا: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص لله في الدين لا ينسجم ولا يتلاءم مع إلا مع ماذا؟ إلا مع افتراض أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود الوحيد في قلب الإنسان، أن لا يكون مع الله غيره في قلب الإنسان وفي وجدان الإنسان، وإلا لا يكون مخلصا له في الدين. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا عبد الله من دون إخلاص له في الدين، هذا هو لا يحب الله سبحانه وتعالى، إنما يحبه إذا عبده إخلاص لله في الدين، أو إذا إخلاص الدين لله كما هو مستفاد من الآية. هذا لا يكون فيما إذا أشرك معه غيره. الطاعة التي تصدر من الإنسان والعمل الذي يصدر من الإنسان إذا كان الدافع له هو الله وحده سبحانه وتعالى، حينئذ تكون عبادة قد أخلص فيها لله، أخلص دينه لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا، هناك شرك، هناك أغراض أخرى، هناك دواعي أخرى، هذا ليس مخلصا لله في الدين، لم يعبد الله مخلصا له ماذا في الدين. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا علماءنا يقولون، مو فقط أنه يشرك مع الله غيره في العبادة، لا، حتى إذا جاء بالعبادة لداع آخر غير الله سبحانه وتعالى، إذا جاء بالعبادة خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب، هذا ليس هو ذاك الإخلاص بالدرجة العالية التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، ليس هكذا. لم يخلص الله في الدين، وإنما هو طاع وعبد خوفا من النار، خوفا من العقاب، أو طمعا في الثواب. أين هذا ممن يعبد الله سبحانه وتعالى لله، لأجل الله، حبا في الله سبحانه وتعالى؟ هذا هناك فرق بينهما. الإخلاص لله في الدين لا يكون إلا إذا ملأ الله سبحانه وتعالى قلب الإنسان، وكان الإنسان يتحرك ويندفع للإتيان بالأعمال وبالعبادات لأجله سبحانه وتعالى. هذا هو منشأ حب الله. حب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا كذلك. لازم حب الله والإطاعة كما تقوله الآية، وكما ورد أيضا في الروايات أنه من عصى الله لم يطع، من أحب الله لم يعصه، من أحب الله لم يعصه. لأن الرواية يستشهد بها الإمام ببيت شعر معروف: إن المحب لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيع. هو الإمام يستشهد ببيت الشعر: من أحب الله لم يعصه فقد أطاعه. الملازمة الواضحة بين اتباع الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وبين هذا بين حب الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية التي قرأناها تقول أن الله يقول كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه. زين، في ذيل الرواية يقول مطلب حما في نقرأ، يقول يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا، قريبا مجيبا. تعبير بهب لي يلفت النظر، كأن المخاطب موسى بن عمران واصل إلى درجة من الكمال ومن معرفة الله، كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بالهبة، هب لي. بينما في الآية الكريمة شي يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هناك عملية مقايضة، بيع شراء، يأخذ منهم أنفسهم في مقابل بأن لهم شنو؟ جنة. هاي في الدرجة من الإيمان ودرجة من الكمال تستدعي هذا، أن تكون العملية عملية مقايضة، أعطيك الجنة في مقابل نفس أنفسكم وأموالكم. بينما عندما يكون المخاطب موسى بن عمران على نبينا وعليه السلام، المسألة تكون مسألة شنو؟ هبة ومقايضة. فإن من عينيك الدموع، من نفسك الخشوع، من بدنك الخضوع، أنا أضمن لك هذا الشيء. هب لي، يعني عندما يدفع هذا الشيء هو لا يتأمل ماذا؟ عوضا، ليس عملية الشراء. فإشارة إلى درجة من درجات الكمال العالية التي يصل إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. على كل حال احنا هذه الامور ينبغي ان نلتفت اليها قليلا ونحاول تطبيقها بالمقدار الممكن. ان اغراض كما قلنا في الاستدلال عرفي واضح بديهي، وانت تحب الله اقعد بالليل ناجي الله صلي صلاة الليل، خصص من وقتك شيء لمناجات الله سبحانه وتعالى. أما أنه تدعي حب الله سبحانه وتعالى ولا تفعل ذلك، هذا كذب صريح. فضلا عن ماذا؟ عما إذا لم يكن هناك اتباع لله وإطاعة لله وارتكاب المعاصي، هذه كلها مؤشرات على أن الإنسان لا يحب الله سبحانه وتعالى. طبعا مع الالتفات إلى أن حب الله أيضا مقول بالتشكيك، ليس له درجة واحدة، لا، هناك مراتب لهذا الحب لله سبحانه وتعالى، كما تشعر به بعض الآيات الشريفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وكذا وكذا أحب إليكم من الله ورسوله، وتشعر أنه أكبر تفاوت في درجات الحب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله توفيق الطاعة وحسن العبادة لنا ولكم وللجميع إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.